للتوسط في التكليف. وبينا حينئذ شرحه عند الميرزا لو كان من أصحاب من يرون التوسط في التكليف في العلم، وذلك على أساس أن هنالك قيد بالنسبة للتكليف بعد سراية الاضطرار من الجامع إلى الفرد المعين في العين، فتكون حرمة ذلك الفرد مشروطة بعدم ارتكابه واقتحام ذلك الفرد علاجا للاضطرار ودفعا لذلك الاضطرار في العين. وهذا إما شرط مقارن أو شرط متأخر. شرطا متأخرا يكشف عن عدم ثبوت الحرمة من رأس ويكون الشك فيه شكا بدويا في البحث، وشرط مقارن لا بيكون مردد بين الفرد القصير والطويل، وهو حينئذ المتعين في مقام التطبيق في البحث. ليش؟ لأنه أخف مؤونة باعتبار أن الاضطرار ضرورة والضرورة تقدر بقدره، والقدر متيقن لتلك الضرورة هي صورة أن يرتفع التكليف من حين رفع الاضطرار ومن حين ارتكاب الطرف ومعالجة الاضطرار. لكن يبقى إشكال السيد الخوئي، وهو أنه سوف يتقيد التكليف باختيار المكلف، وإذا ما عادش تكليف في البين يلزم منه اللغو، التكليف هو لتوجيه المكلف مش مربوط باختيار المكلف في البين، وأجبنا عنه حينئذ بما تقدم. على كل حال بعد ذلك يقع الكلام بالنسبة للمحقق العراقي وشرح التوسط في التكليف عند المحقق العراقي رحمة الله عليه. المحقق العراقي قدس سره لما رأى ما يرد على الميز، هلا مش من إشكال سيدخول إنه إجا بعدين سيدخول التلميذ لكلا العلمين وإن اختص بالميرزا أكثر بس هو تلميذ لهما، لكن لما لم يستسغ ما أفاده المحقق العراقي من أن يكون هنالك تقييد للحرمة واشتراط للحرمة، وأن ينقلب حينئذ التكليف من تكليف مطلق إلى تكليف مشروط بشرط على تقدير يشك بذلك الشرط، فحينئذ يشك في أصل التكليف فيكون مجرى البراء، وعلى تقدير آخر يرد عليه إشكال بأن التكليف سوف يناط باختيارية وإرادة المكلف في البحث. أما لم يستسغ المحقق العراقي ذلك، قال أن القيد ليس قيدا في الحرمة وفي التكليف، وإنما قيد في متعلق التكليف وفي متعلق الحرمة في البحث. كيف؟ بأن يرى الحرمة مطلقة في البحث لا تقييد فيها حينئذ بشيء، وإنما بالنسبة للحرام أو بالنسبة لوجوب الاجتناب. يعني لو مثلا علمنا إجمالا وقعت قطرة دم في أحد الإناءين إما الشرقي أو الغربي وعطشا شديدا يحتاج إلى رفعه بأحد الإناءين في البحر، فكان مضطرا إلى شرب أحد الإناءين ويعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، وبالتالي حرمة مساورة وشرب أحد الإناءين في البحر، أحدهما الطاهر والآخر نجس. هنا يجب عليه حينئذ الاجتناب عن الحرام الواقع. ابتداء كان يجب عليه الاجتناب عن الحرام الواقع بهذا الطرف وأيضا بهذا الطرف الآخر فيه، لكن لمكان الاضطرار وليس الاضطرار إلى كليهما، وإنما الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه في البيت، لأن كل منهما يفي بالغرض، فحينئذ هذا وجوب الاجتناب عن كل منهما سوف يخرج عن حد الوجوب التعييني والتكليف التعييني إلى التكليف التخييري، يعني من التكليف بكل فرد إلى التكليف بماذا بالجامع في البحر. لا على أن يكون هذا القيد قيدا في الحرمة وانقلابا، مش هذا الجواب اللي بدناه، لا، وانقلابا حينئذ للتكليف من تكليف مطلق وحرمة مطلقة إلى حرمة مشروطة بشرط على تقدير اللي هو الشرط المتأخر لا حرمة من رأس، وعلى تقدير آخر تنتفي تلك الحرمة من حين رفع الاضطرار وعلاج الاضطرار في المعين. لا، الحرمة لا مساس بالنسبة للحرمة تبقى على إطلاقها في البين ولا قيد فيه، وإنما القيد بالنسبة للحرام وللمرتكب في البين ولمتعلق التكليف اللي هو الحرام في ذلك. هذا اللي يأتي حينئذ به القيد. ابتداء كان يحرم عليك شرب هذا الإناء تعيينا، لأنه علمنا اجمالا من نجاسه احد الاناء، وبالتالي حرم علينا مسابره كل من الانائين الطاهر والنجس، لانه احدهما هو نجس ويحرم حينئذ شرب النجس. فيجب عليك الاجتناب عن هذا الاناء حينئذ لو كان هو الحرام الواقع، ويجب عليك ايضا الاجتناب عن هذا الاناء الاخر، واحدهما طاهر والاخر نجس فيه. لما حصل الاضطرار كان بحاجه الى رفع الاضطرار نتيجه سقوط الترخيص التخييري حينئذ في البيت. هنا لا شك ان هذا الاضطرار يكون هنا مناف مع هذا التكليف التعييني في كل من الطرفين فيها. فبنرفع ايدنا عن هذا التكليف التعييني، شو بيبقى عندنا؟ بيبقى عندنا حينئذ تكليفا تخييريا. وهذا التكليف التخييري يعني هو وجوب الاجتناب حينئذ عن احدهما. يعني بدل ان يكون التكليف بكل فرد من هذين الفردين، يجب عليك الاجتناب عن هذا الاناء لو كان هو الحرام واقع. يجب عليك الاجتناب عن هذا الاناء لو كان هو الحرام واقع. بيصير هكذا، يجب عليك الاجتناب عن احدهما فيها. يعني انك لو عالجت الاضطرار باحد الانائين وصادف ان كان ذلك اللي عالجت به الاضطرار هو الحرام الواقعي كان هو النجد كذلك، فالاخر لا يجوز لك حينئذ ارتكابه فيها. وهذا يعني حينئذ في المقام ان هذه الحرمة سوف تتبدل من ثوب الحرمة التعيينية الثابتة في كل الطرفين الى حرمة شوة تخييرية فيها ثابتة حينئذ بالنسبة للجامعين فيها. وعلى هذا الاساس لا يأتي اشكال ان هذا التكليف انقلب من تكليف مطلق الى تكليف مشروط، ولا يأتي اشكال ان هذا التكليف قد شرط باختيارية المكلف، مع ان التكليف لتوجيه المكلف، فلا يحق ان يكون مناطا ومقيدا باختيارية المكلف، وان يكون مغير حينئذ بما يختاره المكلف. كل ذلك مش بحاجة، وانما ابتداء يجب عليك حينئذ، كان ابتداء يجب عليك سد كل ابواب العدم بالنسبة له. انه هذه سد ابواب العدم هي لكلمات محقق العراقي اللي تذكروا في بحث مقدمة الواجب. المولى عليه ان يسد باب عدم الواجب فامر، المكلف عليه سد باب عدم الواجب في البين، فياتي بكل المقدمات التي لو لم ياتي بها لكان هنالك نافذه وباب للعدم لذي المقدمه. والمولى لا يرضى بان تبقى ذي المقدمه في كتم العدم، بل لابد ان تبصر الوجود على يد هذا المكلف في البين. فهنا قبل الاضطرار كان مطالبا ومامورا ومكلفا بسد كل ابواب العدم في البين. ليش؟ لانه ابواب العدم له منافذ كثير، مره بيترك هذا الاناء وبيشرب الاناء الاخر، فيكون هنالك باب لعدم حينئذ التكليف مربوط بشرب هذا الاناء، ومره اخرى العكس، ومره ثالثه بيشرب شرب كلا الانائين. ابتداء كان مطالب بان يسد كل منافذ وابواب حينئذ عدم التكليف يعني عدم الحرام، وذلك بان ينتهي بان يجب عليه الاجتناب تعيينا عن هذا الاناء، ويجب عليه الاجتناب تعيينا عن الإناء الآخر. فإذا ما اجتنب عنهما تعيينا المولى ارتاح باله وهدأ روعه وخاطره بأن المكلف لم يقع في مخالفة التكليف، ولم يقع في ورطة حينئذ مخالفة ذلك الملاك اللزوم الذي لا يرضى المولى حينئذ مخالفة. ارتاح بال المولى أنه المكلف لم يقع في شرب النجس، واضح. لكن هنا حصل الاضطرار عند المكلف، هذا الاضطرار حينئذ مش بيجي بيسقط حينئذ كل ابواب العدم، وانما يفتح نافذه للعدم بمقدار معالجه الاضطرار، واما النوافذ الاخرى للعدم والابواب الاخرى للعدم تبقى حينئذ في دائره التكليف اللي يجب سده. وهذا معنى توسط في التكليف. ابتداء كان التكليف حينئذ مطلقا وتعيينيا في كل من الطرفين، عليك ان تسد باب عدم حينئذ، يعني لا تقع في شرب النجس او في هذا الورطة، بان تجتنب عن هذا الاناء تعيينا وتجتنب عن ذلك الاناء، وبه يرتاح خاطر المولى في البين، واضح. لكن لما اضطر في البين الاضطرار شو عم بيقول له؟ عم بيقول له انه سبب عدم حينئذ كل المقدمات والى اخره، اني برفع اليد بمقدار علاج الاضطرار، واما المقدار المتبقي لا، بيبقى حينئذ على ما هو عليه من مطلوبية ذلك، ووجوب حينئذ الاجتناب عنه، ووجوب سد حينئذ أبواب العدم بالمقدار الذي لا يعالج به الاضطرار، بالمقدار الذي يعالج به الاضطرار لا حول ولا قوة. واضح. واما بالمقدار الذي لا يعالج به الاضطرار فيبقى حينئذ التكليف. وهذا معنى تبدل التكليف من تكليف تعييني الى تكليف تخييني، من التكليف بكل من الفردين تعيينا الى التكليف بالجهل. كان يجب عليه تعيين الاجتناب عن هذا الاناء حتى لا يقع في شرب النجس في واقع، وعن هذا الاناء ايضا كذلك. هلا لمكان الاضطرار، فواحد منه قطعا بده يرفع اليد عنه، واما الاخر فيبقى حينئذ في دائرة وجوب الاجتناب عنهم، باب سد أبواب العدم التي لا مدخلية لها في علاج ورفع الاضطرار حينئذ في قلبه. وهذا معناته الوجوب التخيري أو التكليف بالجامع في قلبه. ما المقدار وأزل من هذا حينئذ لا نشترط فيه قلبه. هذا الكلام الذي ذكره المحقق العراقي رحمه الله عليه خلص من إشكالات التي ترد على الميرسة، أو الإشكالات اللي فر فيها حينئذ من الميرسة رحمه الله عليه، من انقلاب الواجب المطلق إلى الواجب المشروط أو التكليف المطلق المشروط، ومن مسألة التوجيه ورابط حينئذ التكليف بإرادة المكلف واختيار المكلف وإلى آخره. ولكنه في مشكلة أخرى، ما هي؟ إنه هذا المطلب اللي ذكره واضح ثبوتا وامكانا وتصورا امر لا باس به، واضح. وبيكون المولى جمع بين مطلبين، المطلب الاول اللي هو يعالج اضطرار المكلف، والمطلب الثاني عالج اضطرار المكلف برفع اليد عن التعييني، والمطلب الثاني اللي هو حافظ على اكبر قدر ممكن بالنسبه لماذا للغرض اللزومي الواقع الذي التبس على المكلف، وذلك من خلال ابقاء على خطاب تخييري في 40 وتكليف تخييري. ليش؟ لأن التكليف التخييري رح يكون بمرتبة متأخر، من باب لا حول ولا قوة، لأنه على كل حال في اضطرار حل به ولا بد من رفع وعلاج هذا الاضطرار، ولا يكون إلا برفع اليد عن التعيينية، مش برفع اليد عن أصل التكليف كما هو مقتضى الصنيع صاحب الكفاية رحمه الله عليه، لا، عن التعيينية نطرح حينئذ على خطاب تخييري فيها. هذا كلام ممكن حينئذ ثبوته ومعقول، إنما المشكلة حينئذ فيما بأيدينا من أدوات إثباتية. ليش؟ لأن الخطاب الموجود عندنا إثباته عم يحرم هذا الطرف تعيينان، عم يحرم هذا الطرف تعيينان، عم يوجب عليك بتعبير آخر الاجتناب عن هذا الطرف بما هو في خصوص وعن ذاك الطرف في خصوص. ما في عندنا خطاب تخييري ولا في عندنا خطاب بالجامعي حينئذ في الله. إذا من أين أتيت حينئذ بهذا الخطاب التخييري والخطاب بالجامعي في الله؟ هذا الكلام على ما أفاده الميرزا لا يأتي الإشكال فيه. ليه؟ إنه على كلام الميرزا كما بينا فيما سبق المصادمة والمنافات لم تكن بين الترخيص التخييري وأصل التكليف كما توهمه صاحب الكفاية، وإنما بين الترخيص التخييري وإطلاق التكليف، واضح. وهذا الترخيص التخييري نحن مضطرين إليه. ليش؟ لمكان الاضطرار ولا بدية علاج ورفع الاضطرار في قلبه. شو بيقتضي حينئذ في المقام هذا الترخيص التخييري اذا ما كان منافع مع الاطلاق؟ يقتضي رفع اليد عن اطلاق خطاب الحر واطلاق خطاب التكليف. واما اصل الخطاب يبقى حينئذ شو موجودا في البين، لانه ما في عندنا منافع. فحينئذ الدليل على ما صار له الميرزا من التقييد بناء على التوسط في التكليف موجود في نفس الخطاب وفي نفس الدليل، مش بحاجه الى دليل اخر. اما المحقق العراقي لا، قلب الخطاب من خطاب تعييني وسد كل أبواب العدم إلى خطاب تخييري، وخطاب بمقدار الجامع في البيت، وخطاب بأنه لك أن لا تسد باب العدم بمقدار علاج الاضطرار ورفع الاضطرار، وأما المقدار الزائد لو أحدهما فيبقى حينئذ الخطاب الزائد هو الخطاب التخييري وخطاب بمقدار الجامع. إذا ما هو الدليل على؟ إذا الدليل الخطاب التعييني، خطاب تعييني، خطاب تعييني مش خطاب تخييري، لا ينتج لنا تخييرية حينئذ في المقام. هذا ما أشكل به السيد الشهير على المحقق العراقي، إلا أن هذا الكلام لو عرض على المحقق العراقي قدس سره، يعني بيوسع المحقق العراقي أن يجيب عنه بإجابة. حاصل هذه الإجابة مبنية على مطلب ومبنى عند المحقق العراقي بالنسبة للتبعية بين الدلالة المطابقية والالتزامية، حيث يرى هذه التبعية فقط على مستوى الانعقاد وأصل التشكل فيها، وأما على مستوى الحجية والسقوط لا، تبعية بينهما بس بمقدار الأصل الانعقاد. وأما في مقام السكوت قد تسقط الدلالة المطابقية بس تبقى الدلالة الالتزامية محفوظة، يعني على مستوى الحجية ما في تبعية فيه. إذا تمت هذه النقطة يمكن حينئذ أن يعني بوسع الحق العراقي أن يجيب عن هذا الإشكال بما حصل، وهو أن الخطاب التعييني ثابت في كل الطرفين، حرمة هذا الطرف تعيينا، حرمة هذا الطرف تعيينا، واحدهما واقع طاهر والآخر نجس. يعني وجوب الاجتناب عن هذا التعيين، وجوب الاجتناب عن هذا التعيين له حينئذ مدلولان مطابقين، هذا حرام في البيت، هذا حرام. مدلول التزامي اللي هو عبارة عن الملة، واضح. الاضطرار اللي هو ضرورة كما مر معنا، الذي أوجب رفع اليد عن الخطاب التعييني. هل أوجب رفع اليد عن الخطاب التعييني على مستوى المدلول المطابق والمدلول الالتزامي في الباب، يعني تكليفا وملاكا في الباب، أو فقط وفقط تكليفا دون الملة؟ هذه النقطة اللي بدنا نقول. الصحيح أنه يوجب الرفع اليد عن الخطاب التعييني فقط وفقط على مستوى المدلول المطابقي، او فقل تكليفا في البين ليس، يعني على مستوى التكليف الخطاب التعييني لا ينتفي لمكان الاضطرار. كيف نجمع بين الاضطرار وبين حرمة هذا التعيين، بين الترخيص التخييري والاضطرار مع حرمة هذا التعيين؟ لا يمكن إذن التوفيق فيما بينهما. فالخصوصية التعيينية او المدلول المطابقي اللي هو الحرمة التعيينية والتكليف التعييني بدنا نرفع اليد عنها لمكان الاضطرار. طيب المدلول الالتزامي اللي هو الملاك ما في موجب لرفع اليد، لانه لم يدخل في حلبة المنافات حينئذ مع الترخيص التخييري. الترخيص التخييري فقط وفقط مقتصر على هذا المدلول. ولما كان الدال على الملاك ملاك الخطاب التعييني الدلالة الالتزامية، ولما كانت أيضا الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في السقوط والحجية في البين، وإنما تابعة لها فقط وفقط على مستوى الانعقاد، حينئذ صح في المقام أن نقول لمكان ورود الاضطرار نرفع اليد فقط وفقط عن الخطاب التعييني على مستوى المدلول المطابقي وهو التكليف. وأما المدلول الالتزامي أعني الملاك يبقى حينئذ محفوظا موجودا وثابتا في البين. وعلى طيب هذا الملاك في البين هيك بيبقى بس ملاك لك اجر عائز ويقعد لا شغل ولا عمل؟ لا، هذا الملاك لابد وان نحفظه في البين، يعني لا ان لا نضيع وان لا نفوت هذا الملاك. حينئذ باي شيء بدنا، يعني ما هي الوسيله في البين؟ يعني نحن امام يعني لمكان الاضطرار خطاب تعييني تكليف تعييني ما في عندنا، وانما عندنا ملاك حينئذ لذلك التكليف، وعندنا هذا الاضطرار. الجمع بينهما بدك تحافظ على هذا الملاك، واضح، وبدك تحافظ وبدك تنفي الاضطرار وتعالج الاضطرار. كيف يكون الامر كذلك؟ يكون على اساس ان الخطاب والتكليف الثابت في كل منهما سوف يكون حينئذ هو التخييري. يعني ليس التخييري ان هذا الثوب ان هذا الخطاب، يعني اشبه بيكون واحد لابس ثوب تعييني خلع ذلك الثوب وحط محله ثوب تخييري في البيت، او خطاب ثابت لكل من الفردين واقعا صار ثابت حينئذ لحافظ الجامع. لا، ليس الامر حينئذ كذلك. ليس عمليه تبديل ثوب بثوب اخر، ثوب تعييني بثوب تخييري، حتى يقال ان هذا بحاجه الى مؤونه زائده في البيت. وانما نحن امام اضطرار، وهذا الاضطرار مصادمته فقط وفقط للتكليف التعييني. نرفع ايدنا عن التكليف التعيين. طيب الملاك ما في مصادم، ما في منافاة بين الاضطرار والترخيص التخييري الناتج عن الاضطرار وبين حينئذ الملاك في البيت. وايضا ذلك الملاك والدلالة الالتزامية الدالة على الملاك لا تتلو الدلالة المطابقية في السقوط والحجية في البيت، وانما في اصل الانعقاد. سقط المدلول المطابقي وهو الخطاب التعييني والتكليف التعييني لمكان الاضطرار، بس المدلول الالتزامي والملاك لا يسقط، يبقى حينئذ محفوظ. طيب عندك ملاك حينئذ في المقام دلت عليه الدلالة الالتزامية اللي هي بعد محفوظة ولم تدخل في المنافات مع ملاك مع الاضطرار حينئذ في الباب، لابد وأن تحفظه. كيفية حفظه كيف يكون؟ كيفية حفظه يكون بأن المقدار اللي بدك تعالج فيه الاضطرار هذا ترفع ايدك عنه، وأما المقدار الزائد حينئذ يبقى محفوظ، وهذا بقوة الخطاب التخييري. مش أنه نزع عنه حينئذ صفة التعيينية واللباس التعييني وحط محله ثوب شو تخييري، لا، ليس الأمر كذلك. ليس لدينا خطاب تعيين لمكان المنافاة ولا خطاب تخيير، وإنما لدينا ميلاد، وهذا الميلاد لابد من حفظه. كيف يكون حفظه؟ يكون حفظه مع علاج الاضطرار. ترفع ايدك عن الاضطرار بتناول احدهما وتحافظ على الميلاد بشبه الاخر. يعني لابدية الاجتناب عن الاخر ووجوب التحفظ اتجاه حينئذ الاخر غير المعين، يكون هذا من باب حفظ ذلك الملاك الذي لم يسقط ولم يدخل في حلبة المنافاة مع الاضطرار حينئذ في أربعة. يمكن وبوسع صاحب المحقق العراقي رحمه الله عليه أن يجيد بهذه الإجابة في أربعة. بالتالي الصحيح ليس ما ذهب إليه لا المحقق العراقي ولا الميزة بتقرير أجود التقديرات، يعني بحسب أجود التقديرات، من أن المقام من موارد التوسط في التكليف. بل الصحيح أن التكليف لا أصل التكليف ولا إطلاق التكليف حينئذ يكون منافيا مع الاضطرار، وإنما تحصل منافاة بين الاضطرار والاحتياط التام اتجاه ذلك التكليف في الحال. يعني وجوب الموافقة القطعية والموافقة التفصيلية هذا اللي بيكون منافي مع الاضطرار، وهالمقدار هو الذي نرفع اليد عنه في البعيد. وما بمقدار حرمة المخالفة القطعية اللي تبقى موجودة بلا أي إشكال، وذلك بلا فارق بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. ربط بمسلك العلية كما صنع المحقق العراقي لا يرجع حينئذ لمحصن في البين. ليه؟ لأنه نحن في عنا مؤمنان بالنسبة للتكليف، ومسلك العلية يتغلب على أحد المؤمنين دون المؤمن الآخر. ليه؟ في عنا التأمين بملاك الجاهل وعدم العلم، الشك، هذا مؤمن رفع عن أمتي ما لا يعلم. وفي عنا مؤمن آخر اللي هو الاضطرار في البين، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. هؤلاء مؤمنان في البين، لا ربط حينئذ فيما بين هذين المؤمنين. أحد المؤمنين وقت نحكي المحقق العراقي وقت اللي ربط المطلق بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على حد علياته لحرمة المخالفة القطعية، هذا ما له رابط بالمؤمن الثاني اللي هو الاضطرار، وإنما له رابط بالمؤمن الأول اللي هو الجاهل والشك وعدم العلم في قلبه. لما أشكل المحقق العراقي على الميرزا، لأنه قال له أن المنافاة إما الميرزا وقت اللي أشكل على صاحب الكفيل سؤال، قال إن المنافاة إما بين الترخيص التخييري الواقعي مع الحرمة الواقعية، وهذا مش صحيح. ليش؟ لأنه هذا الترخيص التخييري نشأ في طول الشك والجهل، وإما إذا الاحتمال الآخر وهو المخالفة بين الترخيص التخييري والموافقة القطعية في البنك. وهون أجاب عنه بأن الموافقة القطعية ليس على نحو العلية وإنما على نحو الاقتضاء، معلق على عدم ورود المؤمن، ومع ورود التأمين في البنك فسوف لا يبقى هنالك وجوب للموافقة القطعية. وهذا اللي وصل التوسط في التنجيز حسب تقريرات مش أجل تقريرات القاضي رحمة الله عليه. أشكل عليه المحقق العراقي أنه هذا الكلام يبتني على أن العلم الإجمالي مقتض لوجوب الموافقة القطعية، وأما إذا بنينا على أنه علة تامة لا، كما أنه علة تامة لحرمة المخالفة وعلة تامة لوجوب الموافقة لا يتم هذا. هذا اللي ذكر المحقق العراقي إنما يتم بالنسبة لما لو كان المؤمن هو الشك وعدم العلم. واضح؟ ليه؟ لأنه في ذلك الموضوع مرة في عندنا شك ابتدائي يكون مؤمن، مرة عندنا شك طرف في علم الإجمالي لا يكون مؤمن، لا بلحاظ حرمة المخالفة القطعية ولا بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. ليه؟ هم ساعتها بيتم كلام المحقق العراقي لعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ولحرمة المخالفة القطعية الذي يكون مانعا عن جريان المؤمن في أحد الطرفين على حد مانعيته عن جريان المؤمن في كلا الطرفين. بس هذا كله وين عم يبرم حول التأمين من ناحية الشك والجهل وعدم العلم في البين، وأما التأمين من ناحية الاضطرار ما له رابط في البين. لو مش بس علم إجمالي، عندك علم تفصيلي، لو لم يكن علم إجمالي إنما علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء وبالتالي حرمة حينئذ شربه في البين، ثم اضطررت إلى شربه في البين، هذا المؤمن يسر. هذا ليش مؤمن الاضطرار ثابت بمعزل عن انه في جهل ولا ما في جهل؟ ذاك مؤمن اخر، وعلية العلم بتنفع للمؤمن اللي هو بملاك الجهل، مش بتنفع بالنسبة للمؤمن اللي هو من باب الاضطرار حينئذ في البحث، لانه لا يكون العلم الاجمالي احسن حالا حينئذ من العلم التفصيل. لو علمت تفصيلا بنجاسة هذا الاناء وبالتالي حرمة شربه واضطررت الى شربه تعيينا حينئذ هذه الحرمة بدها تنتشي في البيان. وما في عندنا لا علي ولا اقتضاء ولا ما في عندنا علم تفصيلي، مع ذلك حينئذ كان مصوغا لك شره في البيان. فالنقطة مش مربوطة بالعلية وعدم العلية كما ذهب إليها المحقق العراقي حتى صار إلى التوسط في التكليف. لا، ليش؟ لأنه العلية بتنفع للمؤمن اللي هو من باب الشك، مش بتنفع المؤمن اللي هو من باب الاضطرار في البيان. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة إلى الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه. والصحيح هو أنه يكون المورد الموارد التوسط في التنجيز، التكليف ما له مدخلية، لا أصل التكليف ولا إطلاق التكليف يدخل في حلبة المنافات مع الاضطرار وعلاج الاضطرار ورفع ونفي الاضطرار في البيان. بعد ذلك هم في عندنا تنبيهات ثلاثة، لأن الاضطرار شو المقصود به؟ هل الاضطرار الشرعي أو الاضطرار العقلي والعجز التكويني أو الاضطرار اللي هو بمعنى الضرر والحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج أو لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام. هم في ثلاث احتمالات وبتختلف النتيجة على بعض تلك الاحتمالات. مع تنبيهين آخرين تأتي الإشارة لهم إن شاء الله والحمد لله.